بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية لطلبة العلم بمناسبة استئناف هذا الدرس المبارك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بفضله ومنه وكرمه، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. وإن كان لي من كلمة، فأحب ما يكون من المسلم تجاه نعمة الله عز وجل، خاصة العلم، أن يثني على الله بما هو أهله، وأن يسكن قلبه إجلال نعم الله التي أنعم الله عليه. إن طلب العلم والجلوس في مجالس العلم وحب مجالس العلم وحب رياض العلم أمر ليس باليسير، فكم من أناس يتمنون مجلسا من مجالس الذكر حيل بينهم وبين ما يشتهون بالمشاغل والأمراض والفتن، ولكن الله جل وعلا يختارك، فهذه نعمة تستوجب منك أن تعظم ما أسدى الله إليك. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال العلماء: أهم ما يكون في شكر النعم أن تعظم النعمة من الله جل جلاله. فإذا شعرت أن الله اختارك وأن الله اصطفاك لروضة من رياض الجنة تغشاك فيها السكينة وتتنزل عليها الملائكة ويقام أصحابها ربما بدلت سيئاتهم حسنات فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعمة عظيمة. وكم من إنسان جاء إلى مجلس ذكر أصابته رحمة سعد بها في دينه ودنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقد تخرج من بيتك إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله، وأنت تريد أن تتفقه في دينك أو تتعلم حكم من أحكام الشرع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال بعض العلماء: أي أن الله يوفقه ويسدده ويعينه ويعصمه من الفتن حتى ينتهي به علمه إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك تجد أهل العلم وطلاب العلم في سعادة وفي رحمة وفي ثبات. ومن أعظم الأمور التي يثبت الله بها القلوب على الخير ويجعل الصدور في انشراح وطمأنينة طلب العلم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل. الذي أوصي به بعد حمد الله وشكر الله وإجلال نعمة الله جل وعلا أمور: أولها الإخلاص، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد اختار الله منك قلبك، فإذا رأك وأنت تخرج من بيتك إلى حلق الذكر وأنت تريد وجهه كتب خطواتك وأنفاسك ومجالسك وكتب عناءك، فلا تنفق قليلا ولا كثيرا ولا يذهب من وقتك ولا عنائك ولا جهدك إلا كان في ميزان حسناتك بالإخلاص. فلا تخرج رياء ولا تخرج سمعة ولا تخرج لقضاء الفراغ ولا من أجل الأصحاب والأحباب، ولكن لله وفي الله وتقربا إلى الله، تشتري رحمة الله بكل خطوة تخطوها وبكل كلمة تسمعها، ويكون دافعك وحافزك ما عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: رعاية حق هذا العلم. وحق هذا العلم أن يتأدب الإنسان بأدبه، وأعظم الأدب الأدب مع العلماء. فواجب علينا جميعا أن نحب أهل العلم في الله، وأن نعتقد فضلهم حينما جعلهم الله أمناء على دينه وشرعه. فالله نظر إلى الخلق فمقتهم واختار نبيه صلى الله عليه وسلم من بين خلقه خاتما للرسل. فلا قيمة للخلق عند الله إلا بهذا الدين، ولا منزلة للعباد عند رب العباد إلا بهذا الدين. والعلماء هم أمناء الله عز وجل على وحيه، وهم المبلغون لشرعه، حملة الكتاب والسنة، هداة الشريعة والملة. فهؤلاء لهم حق علينا عظيم، أمواتهم وأحياؤهم. فلن تستطيع أن تجلس في مجالس العلم وأن تقوم بحقها إلا إذا حفظت قدر العلماء أحياء وأمواتا وأصبحت تعتقد فضلهم وتشيد بفضلهم لله وفي الله لا رياء ولا سمعة، وإنما تلتمس بذلك مرضاة الله عز وجل. يقول بعض العلماء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للملائكة في عبد خطاء مذنب مر على مجلس ذكر وحضر حلقة الذكر قال الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس، غفر الله لهذا الرجل الذي جلس في مجلس الذكر لحظات قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. يقول بعض العلماء إني لأعجب من هذا الحديث أن يكون في الرجل يمر على حلقة الذكر فيجلس وهو ليس من أهل الذكر، ليس ممن يداوم على حلق الذكر، ولكنه مر فجلس فغفر الله له، فكيف بحال العالم الذي قام عليه هذا المجلس؟ يعني إذا كان الله أكرم هذا الرجل الذي مر فغفر ذنبه بجلوسه لهذه اللحظات فكيف بمن تقوم عليهم حلق الذكر؟ فأهل العلم لهم علينا حق، خاصة الأموات وسلف الأمة، فإن الإنسان لن يستطيع أن يقرأ كتب العلم وأن يستفيد منها وأن يحضر مجالسها إلا إذا عرف قدر أصحابها من العلماء الماضين لأئمة السلف، خاصة أئمة الحديث وأئمة الفقه الذين من دواوين الإسلام وأئمته الأعلام. نسأل الله العظيم أن يتغشاهم برحماته وأن يجعلهم في أعالي الدرجات من جناته. والأمر الثالث أن يعطي الإنسان حق مجالس العلم من الأدب والسكينة والوقار، الإنصات للحديث والاستماع إليه وعدم السآمة والملل. قد نجلس في مجالس الذكر وتطول بالساعات فلا تسأم ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، فإذا جلست في مجالس الذكر فانظر للكلام الذي يقال ولا تنظر إلى طريقة القول ولا أسلوب القول، ولا تبحث عن عبارات معينة ولا أساليب منغمة، وإنما تبحث عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجل العلم لأنه علم، فإجلال العلم لا تسأم ولا تمل. فإن الإنسان إذا عرف أنه في رحمة وأنه يتخوض في رحمة فعليه أن يستمسك بهذه الرحمة وأن لا يمل ولا يسأم. ولذلك كلما صبر طالب العلم وصابر كلما علت منزلته وعظم أجره وجل مكانه عند الله وعند خلقه. الأمر الرابع الذي يوصى به الإنسان في مجلس العلم ضبط العلم، فتحاول قدر الاستطاعة في أي مجلس إذا أمكنك أن لا تفوتك شاردة ولا واردة إلا ضبطتها وقيدتها وحفظتها حتى تبلغها للأمة، فنعم ما صنعت. فإن الله يأجرك على ما تسمع، ويأجرك على ما تحفظ، ويأجرك على ما تكتب، ويأجرك على ما تبلغ، ويأجرك على ما تعمل به من هذا العلم. فتحرص على أن تخرج من هذه الحلقة أو من حلق العلماء كأفضل رجل حضرها وكأفضل سامع أنصت إليها، وأن لا ترضى بالقليل. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة العالية من الحفظ والإتقان والفهم فإن عليه أن يأخذ على قدر استطاعته. فإذا رأيت المسائل تشعبت والأقوال كثرت خذ الزبدة والخلاصة واحرص على التركيز، وحبذا لو يكون معك طالب علم تذاكره وتجالسه، فإذا كان الدرس أسبوعيا تجالسه ولو مرة في الأسبوع تراجع معه تضبط معه، فهذه أمور يوصى بها طلاب العلم. الأمر الخامس الذي أوصي به طلاب العلم العمل بالعلم، فأي مجلس ذكر حضرته وسمعت فيه إلى سنة حرص على العمل بها، ومن علم عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، فمن كان عاملا بعلمه فتح الله له أبواب رحمته، وهذا كما قال العلماء هو العلم النافع الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضده فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فتحرص رحمك الله على أنك لا تسمع سنة إلا عملت بها، ولا تسمع سنة إلا طبقتها والتزمتها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الدعوة والتبليغ. فإذا انطلقت إلى البيت وجلست مع أهلك وولدك وحضرت مجلس الذكر واستفدت الفوائد، فلا تبخل على أهلك ولا ولدك، تذكر لهم المسألة وتذاكرهم في العلم الذي وجدته حتى يكون ذلك أعظم لأجرك. وإن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان رحمة على أهله بما يسدي لهم من الخير وبما يعلمهم من الطاعة والبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
سبيل الخاصة وإنما للعلماء، نرى أمورا تتقرح لها القلوب، ما كنا مع مشائخنا وعلمائنا بهذا، فما زادنا القرب من العلماء إلا هيبة وإجلال وحب. لا من أجل العلماء ولكن لله وفي الله، ونحس أن إكرامهم لنا وإدخالهم لبيوتهم، إدخالهم لنا في بيوتهم شرف عظيم يوجب علينا حقا أعظم من الحق الذي يكون لعامة الناس. فينبغي على من دخل على العالم أن يجله ويكرمه وأن يجعل من الدخول سببا في المباسطة. الأمر الأخير الذي أحب أن ننبه عليه إضاعة وقت العالم، فلقد مر بي ومر بغيري من العلماء والمشائخ أنه ربما يأتي الضيف بعد العشاء فتجده إذا دخل المجلس يجلس ساكتا فلا يتكلم ولا يتحدث، ولربما مضت الساعة والساعة والنصف وإذا به يسأل أسئلة واضحة تماما. فإذا ذهبت الساعة والساعتين الساعتان والثلاث إذا به ينظر كأن الوقت قد طال فيقول يا شيخ عندي مشكلة طيلة هذا الوقت الذي ذهب هدرا، وكأن الإنسان يزور إنسان عنده الوقت عبث. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها. إذا دخلت لحاجة ينبغي أن تحس أن الوقت ثمين، والله لا نقولها شفقة على أنفسنا وإنما نقولها شفقة على علماء الأمة. والأمر لا يختص بالعلماء، بل حتى خطباء المساجد وأئمة المساجد والمعلمين لهم فضل ولهم نفس الحق. إذا كان في حيك إماما أو خطيبا تزوره ينبغي أن تراعي مثل هذه الآداب، لأن الله يكملك ويجملك، وإنها لنعمة من الله عز وجل أن يكون عند الإنسان شعور وأن يترفق، هذا من الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك وصية أخيرة، ليس المراد أن أتأدب أنا في نفسي مع العالم، ولكن ينبغي أن أعود من معي على حب العالم وإجلاله. فإذا جلست في مجلس ورأيت من معك يضيع الوقت، إذا غاب العالم في إحضار الطعام والوقت يضيع عليه، تقول يا إخوان ترفقوا بالشيخ، ترفقوا بالإمام، ترفقوا بفنان، حتى يكون ذلك من باب التواصي بالحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسان الله، ولكن لا أقول هذا تهربا من الزيارة، يعلم الله عز وجل، لكن هذه أمانة والمستشار مؤتمن. ولما سئلت عن الآداب ينبغي أن أبوح، فما أنا إلا كزائر مثلكم، وأحب لكم ما أحب الناس والخير أردت، والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم.